بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يوفقنا وإياكم إلى التوحيد الخالص، وأن يحيينا وإياكم عليه، وأن يميتنا وإياكم عليه، حتى نلقى ربنا يوم القيامة. اللهم آمين. أيها الإخوة، هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل وتوفيقه ستكون بعنوان ثمار التوحيد في الدنيا والآخرة. ثمار التوحيد في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، كما أسأله أن يوفقنا وإياكم إلى الاستماع والعمل بما نقول. أيها الإخوة، التوحيد، وكلكم يعلم أنه ملة أبينا إبراهيم. التوحيد هو ملة إبراهيم عليه السلام، بل وهو ملة جميع الأنبياء قبل إبراهيم وبعده. فالتوحيد هو ملة إبراهيم عليه السلام وسائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والتوحيد أيها الإخوة، حتى يعني تعرفوه، يكون عندكم خبر فيه مبدئيا، حتى عندما نأتي إلى الشروح يكون عندنا فهم كامل لهذه الأبجديات العظيمة لتوحيد الله عز وجل. فالتوحيد كما عرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وجاءت في فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اشتملت هذه الآيات على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك بالدعاء: أنعمت، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء لن يقبله الله عز وجل إلا إذا حقق العبد البراءة من أهل الشرك، بمعنى أنه قائم على التوحيد بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهو بذلك يريد الخير. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فلن يتقبل الله هذا الدعاء حتى يتم العبد براءته من الذين غضب الله عليهم من اليهود والنصارى. فلذلك تكون هذه السورة، سورة الفاتحة، هي أعظم سور القرآن على الإطلاق لما اشتملته على التوحيد بأنواعه الثلاثة، واشتملت على الدعاء، واشتملت على البراءة من الشرك وأهله. لذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، أي قام بالتوحيد كله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لذلك أيها الإخوة، أسأل الله يحفظكم جميعا، إذا قام المسلم على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محققا معناها قولا وفعلا واعتقادا، حصل له من نعيم الدنيا ما لا يحصى من النعيم، وراحة القلب والبدن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بل والفوز بموعود الله والنجاة من عذاب الله يوم القيامة. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذ ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه، ولا تكمل محبته، أي محبة الله عز وجل، إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه. وهذه حقيقة لا إله إلا الله. لذلك أيها الإخوة، لو ضبطنا هذا الكلام الذي قلته قولا معنى وقولا وفعلا واعتقادا، حصل لنا من الثمار الكثيرة الجليلة المباركة التي وصل إليها علماء الإسلام بالتصنيف، وبينوا لنا لأهمية التوحيد فوائد كثيرة عظيمة جدا. لذلك أول ثمار هذا التوحيد، وسنتكلم عن الثمار في الدنيا، ثمار التوحيد في الدنيا بإذن الله عز وجل، وإن وفقنا نكمل إلى آخر الموضوع، وإن لم نوفق ونجمع الموضوع كله كان لنا لقاء آخر بإذن الله عز وجل. فأول ثمار التوحيد في الدنيا، وأنا أتمنى من كل من يستمع أن يكتب، لأنك لن تجد هذا في كتاب واحد، لأن أنا أصلا جمعته من كتب كثيرة لأهل العلم. أسأل الله أن يحفظ جميع علماء أهل السنة في كل مكان، أن يشفي مريضهم، وأن يوفق صحيحهم إلى ما ينفع الله به البلاد والعباد. فأول ثمرة من ثمار التوحيد في الدنيا، التوحيد هو الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل الدين اجتمعوا على رابطة واحدة، وهي رابطة لا إله إلا الله، فعليها يوالون ويعادون. يعني احنا نحب من يقول لا إله إلا الله ويعمل بمعناها وأركانها وشروطها ونواقضها، ونبغض ونعادي من يخالفها. إذن التوحيد هو الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل دين الإسلام، فعليها يوالون ويعادون، وبها يحبون ويبغضون، وبها يحبون ويبغضون. أريد أن أوضح لكم أمرا مهما، وهو لو نظرنا في أحوال الصحابة نجد عمر قرشيا وسلمان فارسيا وصهيب روميا، وإن كان بعض الآراء يقول عربيا، وبلال حبشيا ما الذي جمع بين هذه الأجناس كلها وهذه الأصناف كلها وجعلهم أمة واحدة غير هذه الرابطة، وهي رابطة لا إله إلا الله الذي ساوت بين الحر والعبد وبين الأسود والأبيض، حتى أنه لا فرق بين أعرابي ولا أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بهذه الرابطة، ألا وهي التقوى، ألا وهي رابطة الإسلام، رابطة التوحيد. لذلك أيها الإخوة، هذه الرابطة جمعت أهلها في الدنيا، من يحققوها في الدنيا. وأبشركم بشرى عظيمة عظيمة عظيمة، هذه الرابطة جمعت ما بين أهل الأرض وأهل السماء من أهل التوحيد. طبعا كلنا يعلم أن أهل السماء يسبحون الله عز وجل ويذكرونه، الملائكة عند الله يسبحون ويذكرون، قوم خلقهم الله لعبادة الله عز وجل، لا يفترون عن عبادته ولا يسأمون. الملائكة منهم حملة العرش، حملة العرش هؤلاء وهم ثمانية كما قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. حملة العرش هؤلاء أورد الله عز وجل في كتابه الكريم آية عظيمة، كثيرا ما نقرأها ولا نلتفت لهذا الأمر. رابطة حملة العرش ببني آدم الذين هم في الأرض. لذلك انظر إلى قول الله عز وجل وهو يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. سبحان الله، أي رابطة بين حملة العرش وأهل التوحيد في الأرض؟ بل ويستغفرون للذين آمنوا، أي وحدوا، ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. انظر إلى باقي الدعاء: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته والعاقبة وذلك هو الفوز العظيم. فإذا الذي جعل ملائكة العرش أو حملة العرش بينهم وبين أهل التوحيد رابطة، هي رابطة لا إله إلا الله، وهذه الرابطة العظيمة هي التي ربطت ما بين أهل السماء والموحدون في الأرض. أما لو لم نفعل رابطة التوحيد هذه وفرقتنا الجنسيات وفرقتنا العصبيات والأهواء والجماعات والأحزاب والفرق، فالاختلاف في هذه العقيدة يسبب التفرق والتنازع بل والتناحر أيضا، لأن الله عز وجل قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بل تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، بل تبرأ الله من قبل نبيه منهم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لذلك أول ثمرة من هذه الثمار العظيمة أن التوحيد هو الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل دين الإسلام، فعليها يوالون ويعادون، وبها يحبون ويبغضون. وهذا جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه. ثم ذكر النبي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. توحيد، ثم أخوة في دين الله عز وجل، ثم براءة من الشرك وأهله، وأن الواحد يتبرأ أن يحمد الله على أن نجاه من الشرك فلا يرجع إليه أصلا. ونحن في هذا الزمان نجد من يبيع دينه بعرض من الدنيا، نجد من يفتي أو يتكلم لأجل من يرضي أعداء الله عز وجل على حساب دين الله سبحانه وتعالى. لذلك الثمر الثانية التوحيد. احنا كنا عم نتكلم، شوف تكلمنا في محاضرتين او ثلاثة عن لماذا التوحيد، واليوم نتكلم عن ثمار التوحيد، علشان لما ندرس التوحيد نحب هذا العلم، لان هذا العلم هو الذي يدلنا على الله سبحانه وتعالى، وهو اجل العلوم واعظمها على الاطلاق. تمام، فاسأل الله يحفظكم. الثمرة الثانية التوحيد يوفر الأمن والطمأنينة لأهله. التوحيد يوفر الأمن والطمأنينة لأهله. إحنا الآن تجد كثير من الناس يشكو من ضيق الصدر والقلق والتوتر، بل وصلت الأمور إلى أمراض نفسية. هذا بسبب البعد عن دين الله عز وجل، لأن الله عز وجل صادق وبلغنا هذا الوحي محمد صلى الله عليه وسلم صادق. فأهل التوحيد هم أهل الأمن وهم أهل الاهتداء في الدنيا. لذلك قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لذلك لما نزلت هذه الآية وشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأينا لا يلبس إيمانه بظلم، يعني أكيد بعضنا سيقع في بعض المعاصي يظلم نفسه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا: ليست هكذا، يعني مش زي ما انتم فهمتوها كده، ولكن الأمر كما قال لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن أهل الإيمان هم أهل الأمن وهم أهل الاهتداء. لذلك جاء على النقيض في قول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما يا رب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا بل ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. انظر إلى قول الله بما أشركوا، يعني النتيجة لو أشركوا يدخلون بهذا الأمر النار بهذا الشرك، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك أهل التوحيد هم أهل الأمن والطمأنينة. ما وجدنا أحد من أصحاب الملة أصحاب التوحيد الجميل السهل السمح يشكو من ضيق ولا تعب نفسي ولا أمراض نفسية ولا قلق ولا توتر. هذا ليس، يعني هذا بعيد كل البعد عن أهل الديانة. لذلك أسعد الناس في هذه الدنيا هم أهل التوحيد. أسعد الناس في هذه الدنيا هم أهل توحيد الله عز وجل، بل ويحسدوننا على ذلك. لذلك قال ابن القيم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا الذكر والسعادة بهذا الذكر، الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والتمجيد، ده هذا كله لإقامة توحيد الله عز وجل. لذلك الثمرة الثانية هي التوحيد يوفر الأمن والطمأنينة لأهله. الثالثة أو الثمرة الثالثة الجميلة، التوحيد يرفع صاحبه ويسمو به في الدنيا والآخرة. دائما نجد أهل التوحيد في علو، كل الناس يحبونهم، أهل التوحيد الخالص الذين لا يريدون رياء ولا سمعة، ويجعلون تعبدهم لله عز وجل بإخلاص وباتباع على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، هم أهل السعادة وأهل السمو في الدنيا والآخرة. لذلك قال الله عز وجل: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انظر إلى من يشرك أو لمن يترك هذا التوحيد كأنه نزل من السماء ومش كده وبس، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لذلك أيها الإخوة الأكارم، احرصوا احرصوا، التوحيد نعمة عظيمة، أعظم النعم على الإطلاق وأجلها نعمة التوحيد. لذلك يعني حتى أهل الجنة يلهمون التسبيح والذكر في الجنة، يعني كما تلهمون أنتم الطعام والشراب في هذه الدنيا. لذلك هذه الآية دلت على أن التوحيد أوائل التوحيد في علو وارتفاع، وأن أهل الشرك هبوط وسفول وسقوط، كما قال ابن القيم أيضا: شبه الله أهل الإيمان أي التوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده، ومهبطه فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد منها. لذلك أيها الإخوة، التوحيد أو أهل التوحيد هم أهل السمو في الدنيا وأهل الدرجات العلى في الآخرة. أيضا من ثمار التوحيد العظيمة الجميلة، صاحب التوحيد يكون صاحب شخصية متزنة، فالتوحيد يكون الشخصية المتزنة لصاحبه. تجد رجل عاقل فاضل خلوق صاحب ديانة، وهذا جاء على لسان نبي الله موسى عليه السلام عندما قال الله عز وجل في كتابه: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال السعدي رحمه الله: أي أرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، وهي متفرقة بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون، كل هذا ليس فيه خير. الخير كل الخير في عبادة الله الذي له صفات الكمال، الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، فلا شريك له في شيء من ذلك، بل وهو القاهر الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك قال الله عز وجل: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. لذلك أيها الإخوة، التوحيد يكون الشخصية المتزنة لصاحبه. ومن المعلوم أيضا من هذا من كان هذا شأنه ووصفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي مجرد أسماء لا كمال لها ولا أفعال لديها. لذلك أين عقول هؤلاء عندما يعبدون أصناما أو يعبدون آلهة لا تسمع ولا تضر ولا تغني ولا تشفع لصاحبها أصلا. أي غباء هذا! لذلك السعيد من وفقه الله إلى التوحيد، احفظها هكذا، السعيد من وفقه الله إلى التوحيد. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. يا الله على هذا الكلام الجميل العظيم! إذا لا سعادة لنا إلا بتوحيد الله. أيضا من الثمار العظيمة المباركة لهذا الدين العظيم أو لهذا التوحيد العظيم أن يسهل على العبد فعل الطاعات وترك المحرمات. بيسهل على العبد فعل الطاعات وترك المحرمات. لذلك أيها الإخوة، ديننا دين الإسلام يقوم على أمرين: فعل مأمور وترك محظور. الإسلام يقوم على أمرين: فعل مأمور وترك محظور، فعل مأمور وترك محظور، فعل مأمور وترك محظور. اعرف هكذا، الدين يقوم على أمرين: فعل مأمور وترك محظور. فالإنسان عندما يقوم على توحيد الله عز وجل يسهل عليه فعل الطاعات، وإذا وقع في معصية أو ظهرت له معصية يبتعد عنها وهو سعيد في ذلك. فإذا يفعل الطاعات وهو سعيد ويبتعد عن المعاصي، بل ويحمد الله أن نجاه الله منها. لذلك أهل التوحيد يسهل عليهم فعل الطاعات وترك المحرمات، بل يهون على صاحبه المصائب أصلا. فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثوابها، لما يرجو، لأن عندما يفعل طاعة يعرف أجرها وثوابها عند الله فتهون على نفسه، ويهون عليه ترك المعاصي لما يخشاه من سخط الله وعقابه. وفعل الطاعات وترك المحرمات من لوازم التوحيد ومكملاته. اعرف جيدا أن فعل الطاعات وترك المحرمات من لوازم التوحيد ومكملاته. الثمرة السادسة لهذا التوحيد العظيم الجميل أنه يحرر العبد من رق المخلوقين، أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم. العبد يتحرر من ذلك جيدا، لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يعمل إلا لله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. يعني اذكروا حالكم قبل الإسلام عندما كنتم أمة مستضعفة، فجاء هذا الدين فجعلكم سادة الأمم. كنتم متفرقين وكنتم أذلة، فجعلكم هذا الدين سادة هذه الأمم. لذلك يقول أحد الناس في عبارة جميلة: كانوا رعاة غنم، فعندما تمسكوا بتوحيد الله سادوا الأمم. يا الله على هذا الكلام الجميل! كانوا رعاة غنم، فلما تمسكوا بتوحيد الله عز وجل وعملوا به أصبحوا سادة الأمم. لذلك لو تذكرون قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا أذلة، كنا أذلة، فأعزنا الله بهذا الدين. حتى قال عمر يعلق على كلامه هذا: كنا أذلة فأعزنا الله بهذا الدين، فقال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. طيب، من المحاضرات الماضية وكلامي هذا، ما هو الإسلام؟ سؤال: ما هو الإسلام؟ الذي يعرفه يرسله لنا مكتوب، جزاكم الله خيرا. اللي يركز في كلامي يصل إلى معنى الإسلام. لذلك أيها الإخوة، من الثمار العظيمة أيضا، صاحب التوحيد كما قلت لكم يحصل له الهدي الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. وجاء هذا في قول الله: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الثمرة التي تلي ذلك: التوحيد يصير القليل من العمل كثير. يعني الواحد ممكن يعمل أعمال بسيطة موافقة لتوحيد الله عز وجل، فتأتي عند الله لها أعمال كثيرة وأوزان كثيرة جدا. وهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان، وصححه الألباني في صحيح الجامع رحم الله الجميع، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص أو سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. أو يعني يخلص، يعني يجيب رجل من أهل المحشر يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يعني يأتون بذنوب العبد في 99 سجل، ثم يقول: أتذكر من هذا شيء؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول له: أتذكر من هذا شيء؟ أظلمك كتبت الحافظون، يعني الملائكة اللي يكتبون لك الذنوب ظلموك؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ لك عذر عندنا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. انظروا أيها الإخوة الأعزاء، فإن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقال أو فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، ماذا تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. ربنا يقول له: فإنك لا تظلم. فتوضع هذه السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء، فلا يثقل مع اسم الله شيء. لذلك أيها الإخوة، التوحيد عظيم عظيم عظيم، والسعيد من وفقه الله إلى التوحيد. أيضا من جمال هذا التوحيد ومن ثماره العظيمة أن الله يدافع عن أهل التوحيد، أن الله يدافع عن الموحدين، أن الله يدافع عن الموحدين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: إن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان. أهل الإيمان شروا الدنيا، شروا الآخرة بالدنيا. أهل الإيمان، لذلك أهل الإيمان هم أهل الحياة الطيبة المطمئنة، وما اطمأنت حياتهم ولا هدأت إلا بذكرهم لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أي كلمة فيها الذين، معنى أول ما تسمع كلمة آمنوا أي وحدوا، أي وحدوا. لذلك إن الله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لو جعلناه بالمعنى: إن الله يدافع عن الذين وحدوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. وحتة المحسنين دي يا أخوانا عايزين برضو نعرف حتة جميلة كده. الإيمان له ثلاث مراتب، أو الإسلام له ثلاث مراتب، أو يقوم الدين على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام كله ظاهر، إلا هو أركان الإسلام خمسة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا كله ظاهر، يعني أركان الإسلام كلها ظاهرة. أما المرتبة الثانية من هذا الدين وهي الإيمان. ومراتب الإيمان أو أركان الإيمان 6 أركان أيضا، وكلها غيب: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره، كلها غيب. لذلك عندما نقول غيب لابد أول ما تسمع كلمة غيب معناها أنك لا تعمل العقل فيها أو لا تعمل العقل فيها. هي جاءتنا عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، فنحن نصدق بها. الإيمان بالله غيب، الملائكة غيب، الرسل غيب، اليوم الآخر غيب، القدر غيب، كل هذا غيب، فلا مجال للعمل بالعقل فيها. نأخذها على سبيل التسليم كما جاءت في القرآن وفي السنة الصحيحة. والمرتبة الثالثة من مراتب هذا الدين وهي الإحسان، وهي ومعناه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. إذن مراتب هذا الدين 3: الإسلام وأعماله ظاهرة، والإيمان أعمال قلوب لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى ولا مجال للعقل فيها، ونقدم فيها النقل على العقل. والإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. الثمرة 10: ليس لها من دون الله حجاب. ليس لهذا التوحيد أو لكلمة التوحيد ليس لها من دون الله حجاب، بل تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل. وهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. أقول حديث مرة أخرى لأنه حديث عظيم جميل: ما قال عبد لله مخلصا، ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. لذلك أيها الإخوة، في آية عظيمة عندما تقراها في سورة فاطر، الله يقول: إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب هنا لا إله إلا الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هنيئا لكم يا أهل التوحيد، هنيئا لكم يا أهل التوحيد، أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل هذه الكلمة العظيمة المباركة. الثمرة 11: التوحيد السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. التوحيد السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة، بل التوحيد يدفع عن هذا المؤمن الموحد كربات الدنيا والآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني أنت عندما تشعر بضيق في الرزق أو شيء من هذا، انتظر النعيم المقيم الذي جعله الله لك يوم القيامة. هذا نعيم مقيم، نعيم جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لأهل التوحيد، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لذلك هذه الكلمة تفرج عن صاحبها كربات الدنيا والآخرة. هذا جاء في الحديث الذي رواه الذي جاء عن البخاري رحمه الله تعالى ورواه الإمام مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو هذا الحديث شهر بدعاء الكرب، شهر بدعاء الكرب. انظر إلى هذا الحديث، وهو يعني بما أنه يسمى دعاء الكرب مع أنه ما في دعاء،
ولكن كله ذكر لله عز وجل. فعندما تقوم بالذكر هذا معناه أن الله يعرف ما في خاطرك، يعني إن ذكرت الله بالتوحيد كفاك ما في نفسك. تمام، انظر إلى هذا الدعاء الجميل أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقال أنه دعاء الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. عندما تحقق التوحيد، عندما ترفع يديك إلى الله عز وجل، فلا يردهما الله عليك صفرا. فإذا دعوت الله بالتوحيد قبلك، إن دعوت الله ولم تأتي بتوحيد الله عز وجل لم يقبلك. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. أيضا من ثمار التوحيد، وأنا أريد منكم الانتباه في هذه النقطة جيدا، التوحيد السبب الأعظم في الثبات لصاحبه في الدنيا والآخرة. يعني أهل التوحيد الصحيح السليم تجدهم ثابتين عند المحن، ثابتين عند الاختبار في هذه الدنيا، لأن الله يقول وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فأهل التوحيد يثبتهم الله عز وجل. التثبيت هنا أو المقصود هنا إن الله يثبتك عند الاحتضار على كلمة التوحيد، يعني يختم لك بلا إله إلا الله عند الاحتضار. فما أزمل أو يا سعد من يختم له بهذه الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فاللي حيضبط قضية التوحيد في الدنيا عند الاحتضار يثبته الله فتكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فمن يختم له بلا إله إلا الله هذه خاتمة السعادة، أسأل الله يختم لنا وإياكم بها. في أمر آخر، التثبيت الآخر لو في الآخرة، عندما يدخل العبد القبر ويقفل عليه الباب تأتيه الملائكة كما جاء في الحديث، حديث البراء الطويل، تأتيه إن كان عمله صالح ومن أهل التوحيد تأتيه ملائكة بيض الوجوه معهم حنوط من الجنة أكفان من الجنة وهكذا. فهنا يثبته الله عز وجل على كلمة التوحيد، فيسأل ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ وهذه تسمى الأصول الثلاثة عند أهل السنة والجماعة. مجرد أن الواحد كان ضبطها في الدنيا يثبت على هذا السؤال، على هذه الإجابة في الآخرة، يسهل عليه رد الإجابة في القبر. وهذا جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أي على لا إله إلا الله. القول الثابت هنا لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي عند الاحتضار، وفي الآخرة التي هي في القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهنيئا لأهل التوحيد الذين يثبتهم الله على لا إله إلا الله. لذلك ما هو أي واحد كده يقول لا إله إلا الله عند الاحتضار، حتى لو جلس عند رأسي 1000 رجل يقولون له لن يقولها، إلا أن يكون من أهلها في الدنيا عاملا بمعناها، كما بدأت معكم الدرس، عالما بمعناها عاملا بمقتضاها. تمام، لذلك أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد في الدنيا، وأن يثبتنا وإياكم على رد السؤال في القبر. لذلك من السنن عندما يوضع الإنسان في القبر، السنة أن ندعو له بالثبات، ادعوا لأخيكم أو اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، يعني مجرد أن نحن نقفل عليه القبر، اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. أسأل الله يوفقنا وإياكم على رد السؤال، اللهم أمين. بقيت لنا النقطة 13 أو الثمرة 13، وهي ولاية الله تعالى لأهل التوحيد. هذه النقطة يا أخوان جميلة جدا، وأنا ما ودي أختم بها الدرس حتى لا تكونوا قد مللتم، سأجعلها في بداية اللقاء القادم بمشيئة الله، لأن الولاية فيها كلام عظيم جميل جدا. وبعض الناس فهم مفهوم الولاية خطأ، ظن الولاية حكر على بعض الناس مثل أصحاب الأضرحة وأصحاب القبور وغيرها، تمام؟ ولكن الولاية هي ولاية الله لأهل التوحيد، وسأتكلم معكم في تعريفها وأنواع هذه الولاية، لأن كل واحد منا إذا حقق توحيد الله أصبح من أهل هذه الولاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الخالص، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يسعدنا وإياكم بهذا الدين، وأن يحيينا عليه، وأن يميتنا وإياكم عليه، إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل، نكمل ثمار هذا التوحيد العظيم الجميل، ونقف على الثمرة 13، وهي ولاية الله تعالى لأهل التوحيد. ولاية الله لأهل التوحيد. جزاكم الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتي وحسناتكم، يوم أن نلقى الله بعد عمر طويل مديد على طاعته، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته وفي نصرة هذا الدين. فالسعيد من استعمله الله لنصرة هذا الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا، يستعملهم الله في طاعته. فأسأل الله أن يستعملنا وإياكم ولا يستبدلنا، وأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.